بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. افتتح الله هذه السورة العظيمة، سورة العنكبوت، من السور المكية التي قرع الله بها مسامع الكافرين قرعا شديدا. الشأن في ذلك شأن عامة السور المكية، برعا قوارع للأسماع. فافتتح الله هذه السورة بالأحرف المقطعة ألف لام ميم، وهذه الأحرف اختلف العلماء في شأنها كما لا يخفى، اختلفوا في بيان معناها واختلفوا في بيان الحكمة من افتتاح السور بها، اختلفوا في الأمرين، في معناها وفي الحكمة من إيرادها. فأما فيما يتعلق بمعناها، فهذا طال خلاف المفسرين من السلف والخلف في بيان هل لهذه الأحرف أصلا معنى أو لا. والذي حكي عن بعض أئمة السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آخرين أن كل حرف من هذه الأحرف يرمز إلى كلمة بعينها، فألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام را أنا الله أرى، وهكذا دواليك. هذا القول مال إليه إمام المفسرين الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، واستدل له بما وقع للعرب أنهم كانوا يقولون في أشعارهم أو يرمزون في أشعارهم عن الكلمة بالحرف. فكانوا يقولون مثلا: قلنا لها قفي لنا قالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاب. قلنا لها قفي لنا، خطاب للإبل للناقة، قالت قاف أي وقفت، لا تحسبي أن نسينا الإيجاب أي المصارعة في السير، فقالت قاف أي وقفت. فهنا رمزوا لوقفت بقاف، فهذا فيه دليل على هذا التصرف. ومنه قولهم: فالخير خيرات وإن شر فا، ولا أريد الشر إلا أن تا، فا فشر وتا تشاء. هذا أيضا رمز للكلمة بحرف، فهذا سائغ مستعمل عند العرب. وعلى هذا ولأجل هذا مال الطبري رحمه الله لهذا المسلك الذي سلكه ابن عباس في آخرين من أئمة السلف الصالح. ومن العلماء من قال أن هذه الأحرف هي أحرف ليس لها معنى في ذاتها، ورد على ما قاله الإمام الطبري وما ورد عن بعض السلف في هذا الباب، لأن العرب لا ترمز عن الكلمة بالحرف إلا في سياق. ففي بيت الشعر الذي قدمناه أنفا قلنا لها قفي لنا قالت قاف، هذا سياق، ظهر من السياق أن قاف بمعنى وقفت. أما أن تبتدئ العرب كلامها بحرف مقطع فهذا لا يوجد في كلام العرب، وهذا قاله الشوكاني في فتح القدير وكذا غيره ردا على الإمام الطبري في هذا المسلك. العرب لا تقول في كلامها صاد ثم تتكلم، أو تقول قاف ثم تتكلم، أو تقول ألف لام ميم را ثم تتكلم وهكذا، هذا لم يقع للعرب، ولكن وقع لهم مثل ذلك في سياق الكلام. وبذلك يظهر هذا المأخذ على مثل هذا المسلك، وإن قال به جمع من الأئمة الكبار. يعني إن أخذ أحد الناس بهذا المسلك وتبناه وتعامل مع كلام الله على هذا الأساس فلا بأس. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل والقرآن والأحكام في مثل هذا الباب. أما إن أعرض عن هذا المسلك فلا ينبغي أن يعرض عن الحكمة من إيراد هذه الأحرف. مش معنى أن الحروف دي ملهاش معنى في ذاتها، إن هي مجرد حروف، إن ملهاش حكمة من إيرادها، لا، لها حكمة. والحكمة كما ذهب إليه جمع من المحققين كالزمخشري رحمه الله، وهذا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا ابن القيم وابن كثير الإمام الذهبي في آخرين من المحققين قديما وحديثا، أن الحكمة من إيراد هذه الأحرف هي التحدي. أن الله تبارك وتعالى وكأنه يقول للعرب قد ألفت هذا القرآن وتكلمت به من جنس ما تتكلمون به من هذه الأحرف، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. والإمام الباقلاني رحمه الله تعالى ألمح إلماحة عزيزة في مثل هذا الموطن أوردها الزركشي في البرهان، قال لو جمعنا هذه الأحرف لوجدناها أنها على النصف من حروف الهجاء. فكأن الله تبارك وتعالى يقول للكافرين هذه نصف أحرفكم، أضيفوا عليها النصف الآخر وأتوا بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين. هذه إلماحة قررها الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى وأوردها عنه غيره. فهذه الأحرف هي للتحدي، تحدى الله تبارك وتعالى العرب، والتحدي هذا كان قائما في الآيات أو الصور المكية والصور المدنية. ربنا سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن في صور مكية وصور مدنية. أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، سورة هود، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مش انتوا تقولوا ده كلام مفترى من النبي عليه الصلاة والسلام منسوب إلى الله افتراء؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يشتهر لا بالشعر ولا بالنثر، ولم يشتهر بينهم قبل البعثة، يعني حتى جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أوتيها بعد الوحي، بعد البعثة، ولكن قبل البعثة كان يتكلم بجنس كلامهم صلى الله عليه وسلم، فلم يشتهر بينهم لا بشعر ولا بشيء من هذه القدرات العجيبة التي امتلكها هؤلاء. ألان الله لهم اللسان كما ألان لداود الحديد. كان أحدهم يقف في الأسواق يرتجل القصيدة المائية من ذهنه، ونحن الآن في زماننا هذه القصيدة تدرس في أكبر الجامعات، وهو وقف بس كده ارتجل هذه القصيدة المائية هكذا على السليقة وعلى البديهة هكذا من ذهنه، أمر عظيم جدا. فكان لهم مكانة في هذه اللغة العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيهم من الشعراء، ومع ذلك تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فلما قالوا افترى فتحداهم الله، أم يقولون افترى قل فأتوا قل فأتوا بصورة مثله، صورة واحدة بس، صورة، تحدهم بصورة، أن يأتوا بأقصر، تحدهم بأقصر صورة، صورة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن أعطيناك الكوثر دي جملة آية، دي ممكن العرب تقولها، يعني ممكن العرب تقول إن أعطيناك كذا، مش مشكلة دي، لكن العرب لا يمكن تعرف تقول إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ما يعرفوش، ما يعرفوش يقولوا التركيبة دي على بعضها كده. العربي ممكن يقول والضحى، ممكن يقول والليل إذا سجى، كان بعضهم بيقسم بغير الله، كان القسم ده مستعمل عندهم، لكن ما يعرفوش يقولوا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، وهكذا ما يعرفوش. واضح؟ ممكن العربي يقول مدهامتان لوحدها كده، دي آية في سورة الرحمن، آية ممكن يقولها كلمة، لأن هي آية مكونة من كلمة، فالعربي ممكن يقول دي، لكن ما يعرفش يقول آية قبلها وآية بعدها يجيبها على بعض كده، ما يقدرش، ما يقدرش. هذا كلام الله، تحداهم الله أن يأتوا بمثله إن كانوا. وقال الله لهم في سورة مكية كذلك، سورة الإسراء، قل، أي قل يا محمد لهم، لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني حتى لو تعاونوا الجن مع الإنس مع بعض ببلغائهم وفصحائهم وعلمائهم، الجن برضو عندهم علماء، كنا طرائق قددا، فالجن عندهم علماء وعندهم بلغاء وعندهم فصحاء، عندهم مهندسين، عندهم أطباء، عالم، أمة. فلو الأمة دي، أمة الإنس، اجتمعت مع أمة الجن علشان يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بشكل أدق يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي ده قائم بقاله 1437 سنة، ده مش تحدي جديد، ده تحدي قائم، وكانت العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أشد ما يكون حرصا على إثبات كذب النبي عليه الصلاة والسلام، أو رد دعوته، أو جحود نبوته، أو إثبات افترائه أمام الناس، كانوا حريصين جدا على كده. ومع ذلك أعلى حاجة قالوها، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، قالوا لو نشاء لقلنا، يعني احنا لو عاوزين نتكلم هنتكلم، يعني عارفين نظام الفتوات، لما واحد يبقى ما فيهوش ألم كده ويموت ويجي يقول لك ايه، بص انا عاوز اضربك هضربك، طب ما تضرب. هم برضو عملوا نفس الموضوع كده، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، طب ما قلتوش ليه؟ انتوا كنتوا ممكن تهدموا الدعوه دي بانكم تقولوا بس، هاتوا صوره واحده بس، صوره كده تقارب، حتى بلاش تماثل، تقارب بلاغة القرآن. حضراتكم لما تفتحوا أي كتاب من الكتب المعنية بكلام العرب أو بلغة العرب، زي كتاب مثلا البيان والتبيين الجاحظ أو الكامل للمبرد أو غيرها من الكتب، لو واحد قرأ نص فصيح جدا عن أحد بلغاء العرب، نص كده محطوط لواحد عربي فصيح، لو قرأ النص ده مرة ومعرفش معناه هيسعى ان هو يفهم معناه، صح ولا لا؟ طيب لو ما قدرش يفهم معناه لا يقوى على قراءته ثلاث مرات ورا بعض، يحس بخنقة، بيقرأ حاجة مش فاهمها اصلا، مسألة صعبة جدا، زي اللي بيقرأ كتاب انجليزي، تخيلوا كده لو جبنا واحد ما بيعرفش انجليزي وخليناه يقرأ كتاب انجليزي وهو ما فهمش انجليزي، مشكلة كبيرة جدا، هيبقى الموضوع ده تقيل عليه جدا، بلاش. لو واحد بيقرأ الجورنان، واحد بيقرأ الجورنان وبيقرأ في موضوع سياسي أو اقتصادي ما هوش فاهم المصطلحات بتاعته، يعني قاعد يعدي عليه كده كلمة تطبيع على كلمة رأس مالية على كلمة مش عارف ايه على كلمة الأنثروبيولوجي مش عارف ايه على كلمة بتاع الميثودولوجي، قاعد يعدي عليه مصطلحات علمية ومش فاهم الموضوع، هيتخنق، مش هيحس بقيمة اللي بيقرأه ده ومش هيقرأه تاني. يقرأه تاني ليه؟ أما كلام الله، أما كلام الله سبحانه وتعالى، ممكن واحد يفضل 60 سنة بيقرأ صورة كاملة لا يفهم منها إلا اليسير، بالذات في آيات الأحكام وصور الأحكام، ومع ذلك لا يمل من تكرارها أبدا. أي نعم لما بيقرأها هو فاهم معناها، بيكون لها طعم تاني، بس الطعم ما بيروحش وهو مش فاهم المعنى، أو سلطان القرآن ما بيختفيش وهو مش فاهم المعنى. لا، القرآن بيفضل له سلطان عليه، وده في حد ذاته علامة على أن هذا الكلام ليس كلاما بشريا. هذا ليس كلاما بشريا، إن واحد كده طول ما هو ماشي في الشارع ممكن يفضل ساعة متواصلة بيكرر قل هو الله أحد، وعمال يقرأ فيه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويجي يقرأها تاني. لو قعد يقرأها كده 1000 مرة لا يمل من تكرارها، لا يمل من تكرارها. شيء عجيب جدا. ليه؟ لأنه ليس من كلام البشر، هذا ليس كلاما بشريا، بل هو كلام الله، يعني صفة الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب جدا. ثم قطع الله تبارك وتعالى عليهم هذا التحدي في الصور المدنية بقى. سورة البقرة، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بدأت سورة البقرة في النزول، فكان من أول ما نزل فيها قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما، طبعا أول الصورة ذلك الكتاب، ألف لام ميم برضو عشان التحدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك إشارة للبعيد، دلالة على علو منزلة هذا الكتاب، يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو أن يأتي أو أن يباري بلاغته أو فصاحته من البشر، مش حد يقدر يجاري هذا القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبعدين بعدها بصفحتين ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. شوفوا قطع قمة التحدي، مش ممكن قمة التحدي إن ربنا سبحانه وتعالى مش يقولهم فإن لم تفعلوا فكذا، لا، فإن لم تفعلوا، بعدين جملة اعتراضية كده، ولن تفعلوا ولن تفعلوا. شوف فضلوا بعد كلمة لن تفعلوا دي 9 سنين، 9 سنين بعد كلمة لن تفعلوا ما حدش عارف يعمل حاجة، 9 سنين. ليه؟ لأن هم عارفين من جواهم إن ده مش كلام بشري، هم عارفين، لأن هم أعلم الناس بلسانهم، القرآن نزل بلسانهم وهم أعلم الناس بلسانهم، فهم يعلمون يقينا في قرارة أنفسهم أن هذا ليس من كلام البشر، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من كلام أحد ممن يزعمون أنه من كلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام قابل عداسا النصراني فقالوا قد أخذ هذا الكلام عن عداس، يعني أخذ الكلام ده عن إيه؟ عن الكتب السابقة. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه، اللي هو لسان إن هذا النصراني أعجمي أصلا، ده ما بيعرفش يكلم عربي أصلا، وإنتوا عارفين إنه ما بيعرفش يكلم عربي، كيف يكون، كيف للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عنه هذا الكلام وهو أصلا أعجمي؟ وهذا لسان عربي مبين. مبين يعني إيه؟ واضح، بين في فصاحته، بين في قوته ورصانته، بين في بلاغته، بين في أحكامه، بين في صدق أخباره. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال المفسرون أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، كلام تام، تمام العدل في الأحكام وتمام الصدق في الأخبار، تمام، كلمات تمات اللي احنا بنستعيذ بيها في قولنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاحنا بنقول نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ايه كلمات الله التامات؟ كلمات الله التامات هذه كلمات كونية، القضاء الكوني لله سبحانه وتعالى، دي كلمات ربنا سبحانه وتعالى بيسير الكون بكلمات. وفي كلمات شرعية اللي هي القرآن، زي ما لله آيات كونية منظورة، في آيات قرآنية إيه مسطورة، يعني في نوعين من الآيات، آيات كونية منظورة وآيات قرآنية مسطورة. فتحداهم الله، قال إن كنتم في ريب، خلي بالك شوف ما قالش في شك، في ريب، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لم يقل ذلك الكتاب لا شك فيه. الفرق بين التعبيرين لا ريب لا شك، نقطة مهمة جدا، لا ريب ولا شك. الريب ده شك وزيادة. طبعا المقرر علشان يعني يبقى فيه خلفية عن الموضوع ده، النقطة دي مهمة جدا ان حضراتكم تبقوا على وعي بيها، متتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. في حاجة في اللغة اسمها ترادف، اسمها الترادف. ترادف يعني ايه؟ يعني ان ممكن كلمات تكون بنفس المعنى، جلسة وقعدة، نقول دي كلمات ايه؟ مترادفة، صح؟ ريب وشك، نقول لك دي كلمات مترادفة. سعى ومشى، كلمات مترادفة، مترادفات، كلمات بتيجي بايه؟ نفس المعنى، يعني كلمات مختلفة بتدل على نفس المعنى، ده معنى الترادف. هنا سؤال، هل الترادف واقع في اللغة؟ هل الترادف ده موجود في لسان العرب؟ موجود في لغة العرب؟ يعني العرب ممكن تقول قعدة، ممكن تقول جلسة عادي كده، تستخدم ده مكان ده أو ده مكان ده عادي؟ الجواب عند جمهور اللغويين نعم، الترادف موجود، العرب بتستخدم الشك مكان الريب والريب مكان الشك عادي، مفيش مشكلة. ده كلام مين؟ كلام الجمهور. وذهب بعض أهل العلم كثعلب العسكري والزجاج في آخرين من فحول العربية إن مفيش ترادف في اللغة. يعني إيه؟ يعني كل كلمة في لسان العرب لها استخدام غير التانية، كل كلمة. يعني يقول لك مثلا جلسة، هذه تكون من النوم أو من الاتكاء، وكان متكئا ما قالش فقعد، لا فجلس، صح؟ إنما القعود يكون عن وقوف، شفتوا إزاي؟ فيبقى هنا الجلوس غير القعود. كذلك مثلا في العلم والمعرفة، يقول لك العلم والمعرفة مترادفان، فيقول لا، يقول لك عرفت فلانا إذا عرفت ذاته، عرفت فلانا إذا عرفت إيه؟ ذاته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني عرفوا ذات النبي عليه الصلاة والسلام. إنما علمت زيدا صالحا إذا علمت صفته، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. شفتوا التعبير؟ شفتوا عامل إزاي؟ يبقى هنا لا، العلم ده متعلق بالصفات، حاجة أعمق من مجرد المعرفة. إنما المعرفة إن أنا عارف الذات، إنما العلم متعلق بإيه؟ بالصفات. فقال لك لا، يبقى في فرق. ده مذهب مين؟ وطبعا رأس من قال بهذا المذهب ابن فارس رحمه الله تعالى، وانتصر له انتصارا شديدا في كتاب الصاحبي، اللي هو في انتصر القول بعدم وقوع الترادف في لسان العرب، مش حاجة اسمها ترادف في لسان العرب. في قول وسط بين القولين، وده اللي يعنينا، اللي أنا كنت عايز أوصله من الكلام، قول وسط يعني ملفت جدا، أورده الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن ونسبه لكثير من العلماء. إيه القول ده؟ خلي بالكم أن الترادف قلنا عند الجمهور موجود في لسان العرب. قال وكثير من العلماء لا يقولون بالترادف عند التركيب وإن قالوا به عند الإفراد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كتير من العلماء اللي قالوا إن في ترادف في لسان العرب قالوا كده لما نجيب لهم كلمة قصاد كلمة بس، لكن لو حطينا الكلمتين في جملة يقولك لا دي لها معنى ودي لها معنى تاني. كتير منهم بيفرق عند التركيب، لما الكلمة تخش في ايه، في جملة، يقوم مفرق لك بقى. انما عند الكلمتين لوحدهم كده لا، ما فيش فرق. لما ندخلهم في جملة يبقى فيه فرق. فده خلي بالكوا، دي ملحوظة اولى فيما يتعلق بموضوع الترادف. الملحوظة التانية ان كلام الله نزل بلسان العرب ولكنه ليس من ألسنة العرب. خلي بالكوا، كلام الله تاني، كلام الله نزل بإيه؟ بلسان العرب ولكنه ليس من ألسنة العرب. العرب هي اللي تكلمت بالقرآن ولا الله الذي تكلم بالقرآن؟ الله الذي تكلم بالقرآن. فلا ينبغي أبدا أن يقال أنه من الممكن أن يرفع حرف من القرآن، أو أن حرفا من القرآن هو بمعنى حرف آخر لا يختلف عنه في الدلال. يعني ما ينفعش نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هي نفسها ذلك الكتاب لا شك فيه. ليه؟ لان ده مش كلام العرب، ده مش كلام من واحد عربي، مع ان العرب نفسهم بيفرقوا. العرب يقولون رابني امر فلان، ولا يقولون شككني امر فلان. ما يحصلش. العرب تقول كده رابني امر فلان. ليه؟ لان الريب زي ما قلت شك وزياده. خلي بالكم، شك وزيادة. ايه الزيادة اللي في الشك؟ ايه الزيادة؟ الزيادة هي التردد والقلق والاضطراب. فهم، شوف يقول لك ايه، فهم في ريبهم يترددون، صح؟ مش في القرآن يقول كده؟ فهم في ريبهم يترددون، لان الريب معاه دايما تردد، قلق. فهم ما كانوش في حالة شك اللي هو 50% و50%. الشك ده يعني 50%. واحد مثلا يقول لك أنا عندي شك في الله. يعني إيه شك في الله؟ يعني 50% ممكن و50% لا. ده معنى الشك. إنما الريب عبارة عن شك بس شوية، يبقى 50% دول 70 وهنا 30 وشوية يجي هنا 70 وهنا 30 وشوية يجي هنا 90 وهنا 10 وشوية، عارف، قاعد يتردد يتذبذب. ليه؟ لأنه بيظهر له من الآيات والمعارف ما يؤكد له بطلان شكه. بيظهر له اللي يؤكد له بطلان الشك بتاعه ده، فعشان كده قاعد في تردد ملقلق. عارفين الإنسان اللي هو ما هوش قادر يستقر على قول. يعني الشك ده في شيء من يعني في شيء من الاستقرار عن الريب. الشك في شيء من الاستقرار شوية. الواحد عنده شك خلاص، كل حاجة 50% ورايح دماغه وخلاص، وأنا ما أقدرش لازبط ولا خلاص انتهت القصة. لكن الريب لا. طيب في لفظ ثالث بقى في القرآن زيادة على مجرد الشك والريب، إيه هو؟ المرية. فلا تكن في مرية من لقائه. ليه هنا لم يقل سبحانه وتعالى فلا تكن في شك أو فلا تكن في ريب؟ ليه في مرية؟ إيه الفرق بين الشك والريب والمرية؟ احنا قلنا ان الريب ده شك وزيادة، صح؟ شك وزيادة. ايه هي الزيادة؟ التردد والقلق والاضطراب. اول لما الشك يجي معاه تردد وقلق واضطراب ويبقى مخوت كده نقول عليه ريب. اول لما القلق ده يتحول لمراء بالباطل يبقى اسمه مرية. اول لما يتحول لمراء بالباطل، ان واحد بقى كمان بالعاميه كده بتاعتنا بيتنح كمان، يعني هو اصلا جواه لا ومش عارف يستقر على حاجه والامور قاعده تطلع ومتذبذب جدا وهوش قادر يقف على ارض صلبه، وبعدين في الاخر وكل ده بيحصل ايه؟ بسبب سيكولوجيه الجماهير. خلي بال حضراتكم، هو ده السبب الاساسي اللي كان في اللي كان مسبب الريب ده، التذبذب ده، الاضطراب سيكولوجية الجماهير. يعني ايه اضطراب سيكولوجية الجماهير؟ يعني اللي كان بيحصل ان الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مجتمعين مع بعض، كانوا مجتمعين على هدف واحد، ألا وهو القضاء على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والقضاء عليه على ذاته وعلى أصحابه. جميل كده؟ هم كانوا مجتمعين على كده، كل القبائل وحتى القبائل اللي كانت متنفرة ومتصارعة اجتمعوا على هذا المعنى. فلما اجتمعوا على هذا المعنى بيبدأ هنا حاجة في علم النفس اسمها إيه؟ سيكولوجية الجماهير. إيه بقى سيكولوجية الجماهير دي؟ لما مجموعة بتجتمع مع بعض على حاجة سواء كانت على حق أو على باطل، بس لما يجتمعوا على حاجة مع بعض أول ما القطيع ده أو المجموعة دي تروح يمين ويجي الناس اللي في الطرف كده تلاقي كل دول راحوا يمين يقوموا جريين رايحين يمين معاه، مع ان هم مش مقتنعين ان اليمين ده صح بس ما بيقدروش، يقوم رايح بسرعه. يجوا يروحوا تاني شمال يجي المجاميع اللي واقفه على الطروف تروح تاني شمال. ليه؟ حتى لو مش مقتنعين بس هم بيتحركوا بشكل لا واعي مع هذا، مع هذا التحرك الجماهيري. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سياق وعظهم وإثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم واعظا إياهم في سورة سبأ آية تضر. الآية دي ممكن يتعمل فيها يعني يتعمل فيها كتاب، آية نفسية جبارة. قال في باب سيكولوجية الجماهير، قال قل، أي قل يا محمد إنما أعظكم بواحدة، يعني قل لهم يا محمد أنا أوعظكم موعظة، قل إنما أعظكم بواحدة. إيه بقى إيه الموعظة دي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. شوفوا الآية عاملة إزاي؟ يعني إن أنتوا لازم تتفرقوا، أنتوا ما تفضلوش متجمعين كده، أو أنت تحاول تفكر وأنت جوه النسق الجماهيري، ما تفكرش وأنت جوه، لا خد جنب لوحدك وقوم قوم لله. لله أن تقوموا لله، ما تقومش علشان منصب ولا علشان مصلحة ولا علشان تحافظ على مالك ولا على، لا قوم لله. أن تقوموا لله إيه بقى؟ مثنى وفرادى، يعني اتنينات أو كل واحد لوحده، أكتر من اتنين لا، تلاتة لا، أربعة لا، تقعدوا مع بعض اتنينات وفرادى. أن تقوموا لله مثنى وفرادى وبعدين تعملوا إيه؟ ثم تتفكروا. ببساطة كده ما بصاحبكم من جنة. شوف خلي بالك لم يقل ما بمحمد من جنة، ولم يقل ما به من جنة، ولم يقل ما بصاحبهم من جنة، بصاحب من الصحابة يعني، لا ما بصاحبكم اللي انتوا فضلتوا مع 20 و40 سنة، فضلتوا مع 20 و40 سنة ووصفتوا بالصادق الأمين وما عهدت عليه أبدا لا كذب ولا افتراء ولا سفه ولا حمق ولا شعر ولا 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 كهانة ولا أي حاجة. 40 سنة مش 4 سنين، 40 سنة. ورأيتم على يديه من الخلق والفضل والكرم والآيات ما لم يره غيركم من الصحابة. يعني في بعض الصحابة ما شافوش اللي شافوا أهل الجاهلية من النبي عليه الصلاة والسلام، صغار الصحابة زي ابن عباس وغيره، صغار أطفال صغار ما شافوش اللي هم شافوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ما بصاحبكم الذي صاحبتموه من جنة، يعني ما عندوش جنون ولا عنده رجل عائل، كيف ترفضون عقله، كيف ترفضون دعوته مع هذا الكمال في الخلق والعقل والدين. كمال طبعا مقولة ان الكمال لله وحده، اي نعم الكمال لله وحده باعتبار معين انه لا يماثل المخلوقين، لكن هل من الممكن ان مخلوق يصل للكمال بالنسبة للمخلوقين؟ يصل طبعا، كما عند البخاري وغيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. كمل من الرجال كثير، كمل يعني إيه؟ يعني كمل في عقله وفي دينه وخلقه وفضله. فالكمال ده ممكن بس باعتبار البشر مش باعتبار الله سبحانه وتعالى. الكمال الإلهي ده حاجة تانية خالص. يعني إحنا عندنا واحد بينام ويقوم وبياكل ويصوم، ده كمال ولا نقص في البشر؟ اللي أنا بوصفه ده كمال ولا نقص في البشر؟ نعم كمان. طيب أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم، ده كمال ولا نقص؟ ده كمان. شوف الكمال في حق الله العكس، يعني احنا ده في حقنا احنا كمان. يعني لو واحد ما بينامش ده نقص، ده مش كمال. لو واحد ما بيأكلش ده نقص، ده مش كمال أصلا. الكمال في البشر هو الكمال في الفضائل والأخلاق والأداب والدين والعقل وإلى آخره. فشفتوا هنا الحجة النفسية الرائقة اللي ربنا سبحانه وتعالى وعظ بها الكافرين إن هم يتفرقوا عن هذا القطيع وعن هذه الجماهير ثم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لهم وإن كنتم في ريب. شوف استعمال كلمة ريب تاني لإيه؟ لأن هي اللي عندهم ما كانش مجرد شك، لأنهم ناس عرب، ده اللي عندهم القرآن ده كان مجننهم، القرآن كان مجننهم، يعني مش ريب، مش تردد عادي، لا ده تردد لدرجة ان هم ممكن ما كانوش يناموا. ده كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري وغيره، حديث ابن الدغن المشهور، كان يقرأ القرآن في فناء بيته، كان يقرأ القرآن في فناء بيته، فإذا قرأ القرآن اجتمع عليه نساء وأطفال قريش فبكوا لقراءته، وهم كفار كانوا بيبكوا. وعند البخاري سبحان الله لدرجة إن الكفار وقفوا وقفة قالوا إن صاحبك يفتن نساءنا وأطفالنا، ده بيفتنهم عن دينهم، وهو بيعملش حاجة، هو بيقعد في فناء بيته يقرأ القرآن وهم بيجوا يسمعوا. شوفوا قوة الكلام وتأثيره عليهم كان عامل إزاي، ودول نساء وأطفال، نساء وأطفال، لسه أطفال ما نقدرش نقول لهم شعراء ولا بلغاء لسه ولا بتاع، لا الأطفال كانت بتعيط من كتر ما الكلام بيلمس قلوبهم، أطفال بتعيط. وعند البخاري وغيره حديث ابن مسعود مشهور، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقرأ سورة النجم عند الكعبة وجاء عند آخرها فقرأ فاسجدوا لله واعبدوا، شوف ده أمر، فاسجدوا لله وإيه واعبدوا، قال فسجد كل شيء فسجد معه، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والكافرون، يعني حتى الكفار اللي كانوا عند الكعبة وقتها سجدوا من سلطان القرآن سبحان الله. وفي البخاري حديث الطفيل بن عمرو لما جه داخل مكة وقالوا له أنت أول ما تخش لازم تيجي عند الكعبة كده وأنت بتعمل المناسك بتاعتك حط في ودنك كرسف قطن، ليه؟ علشان ده كلامه ده سحر، ده تسمعه بيقرأ كلام هتلاقيه سحر فهيسحرك، فأنت عشان ما تتسحرش حط قطن في ودنك. فراح حط قطن وراح يطوف حوالين الكعبة رضي الله تعالى، فإذا النبي عليه السلام كان يصلي عند الكعبة ويقرأ بسورة الطور عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ عند قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم لهم إله غير الله سبحان الله. قال فأبى الله إلا أن يسمعني، أبى الله إلا أن يسمعني، سمع حتى هو قفل ودنه سمع لي. قال فكاد قلبي أن يطير من قوة الآية، شوف الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ملهاش حاجة تالتة، إلا يعني الحاجة التالتة إن ربنا اللي خلقنا سبحانه وتعالى. فالآية قرعت سمعه وأبى الله إلا أن يسمعه وأسلم وحسن إسلامه سبحان الله. فالقرآن اللي كان له سلطان على الكافرين سلطان عجيب جدا، فالسلطان ده كان مخليهم في ريب متعب، الناس قاعدة تعبانة مش عارفين يعملوا إيه، تعبانين الناس، مسافة بس الوفود كانت تيجي على النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على أن يقرأ عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني كان يجيله الوفد كده يقرأ على الوفد ده من سورة فصلت، الوفد ده من سورة ياسين، الوفد ده من سورة كذا سبحان الله، يقرأ عليهم القرآن لسلطان القرآن على قلوب الناس وعقولهم. وذلك قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال الله وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كذلك أنزلناه منجما مقطعا كذلك ولنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فده كان من عوامل الثبات، ثبات فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ودي من الحاجات العجيبة جدا اللي احنا يعني حصل لينا غفلة عنها في زماننا للأسف الشديد، حصل لنا غفلة شديدة في هذا الزمان عن دعوة الناس إليها. يعني ممكن دلوقتي واحد بيكلم واحد في الدين، ممكن يفضل يكلمه ساعة، أو نلاقي مثلا خطيب بيقول خطبة على المنبر، خطبة ساعة ما فيهاش إلا آية أو آيتين. إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ إزاي؟ وإزاي أنت تقدر تخش لقلوب الناس من غير كلام الله سبحانه وتعالى؟ إزاي تاخد بقلوب الناس إلى الله من غير كلام الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يصعد على المنبر في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة كما قالت أم سلمة: ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يقرأها في خطبة الجمعة. كان يقرأها كثيرا عليه الصلاة والسلام، يقرأ سورة قاف وينزل. ليه؟ لأن أول ما القلوب بتبعد عن القرآن وتحرم من هذا الشفاء، شفاء من الأدوية النفسية والأدوية الروحانية، الأدواء النفسية والأدواء الروحانية والأدواء العضوية، كل صور الأدواء، الناس بتضل. قال الله في خواتم سورة سبأ: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فإيه؟ فبما يوحي إلي ربي إن ربي سميع قريب سبحانه وتعالى. شوفوا الآية عاملة إزاي؟ في أوضح من كده ولا في أبين من كده؟ قرآن مبين، قرآن مبين، فيش أبين من كده. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، الضلال ده هيرجع علي أنا بالخسران وبالعذاب والعقاب بعدم بكل حاجة وحشة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا والآخرة ضلال، ضل على نفسي أنا. قل إن الخاسرين الذين إيه؟ خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هو ده الخسران، ذلك هو الخسران المبين. خسران زي ما ده قرآن مبين، ده خسران مبين، زي ما ده فوز مبين. خسران المبين ده تخسر نفسك، تضيع نفسك. تضيع نفسك ازاي؟ لما تنسى نفسك او تنسى الله فينسيك نفسك. نسوا الله فايه؟ فانساهم انفسهم. يعني ايه انساهم انفسهم؟ انساهم مصالح انفسهم فلا يعملون لها. ينسيك ازاي تنجو بنفسك؟ ينسيك ازاي تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ينسيك ازاي تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ تنسى، وده معنى كلمة نسيان النفس، تنسى نفسك. فما تنسى نفسك تنشغل بأي حاجة غير نفسك، بقى تنشغل بمالك، تنشغل بعيالك، تنشغل بدنيتك، وتنسى انت نفسك. نفسك بتضيع وانت نسيها، نفسك بتبعد عن ربنا وانت نسيها. فنسوا الله فكان العقاب، فأنساهم أنفسهم، أعاذنا الله وإياكم. إنما لو حصل العكس، لو حصل العكس، شوفوا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا سلام، شوف العكس تماما، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، في المقابل فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي المشهور: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يا سلام يا سلام، يعني ذكرك لله، طبعا ذك كلمة فاذكروني دي داخل فيها الذكر في الصلاة، والذكر برا الصلاة، والذكر في المناسك، والذكر عند الزكاة، والذكر في الصيام، والذكر بتلاوة القرآن، كل صور وأشكال وأنواع الذكر، لأن الدين ده عبارة عن ذكر، الدين ده أصلا هو ذكر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في بيان مثل هذا المعنى في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله الذي في الصلاة أكبر نفعا من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. يعني هنا الصلاة لها فائدتان، هذا المعنى الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا غيره. الصلاة لها فائدتان، فائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفائدة الثانية الذكر الذي في الصلاة، فذكر الله الذي في الصلاة أكبر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه سبحانه وتعالى. يعني ذكر الله إياكم في نفسه أكبر من ذكركم إياه سبحانه وتعالى. فالدين ذكر، القرآن ذكر، الصلاة ذكر، المناسك ذكر، واذكروا الله في أيام معدودات. كل العبادات عبارة عن ذكر الله. والغرض من إنزال، من إرسال الرسل وإنزال الكتب، هو إقامة ذكر الله في الأرض سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذه علامة التمكين لأولياء الله الصالحين، لما بيمكنوا بيقيموا الذكر في صورة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيرها من أنواع الإيه؟ القيام بالعبادات والذكر في في الأرض. ولذلك أول لما ينقطع الذكر عن الأرض إيه اللي يحصل؟ الأرض تفنى، كما جاء عند مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة ورجل على الأرض يقول الله، لا تقوم الساعة ورجل على الأرض يقول الله. ليه؟ لأن السماوات والأراضين، النجوم، الشموس، الأقمار، الأشجار، البحار، الأنهار، كل هذه الأشياء أمسكها الله تبارك وتعالى لأجل إقامة الدين. يا ربنا سبحانه وتعالى بيمسك هذه الأشياء للإنسان المسلم علشان يقيم الدين الله في الأرض. أول لما الإسلام أو ذكر الله يختفي من على الأرض، خلاص الحاجات دي ملهاش قيمة، ملهاش لازمة، فالأرض بتفنى، بتقوم الساعة على طول. ولا تقوم الساعة ورجل على الأرض يقول الله. وذلك أمر الله تبارك وتعالى بذكره حتى في سياق الحروب: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف حتى في سياق القتال والجهاد: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن مجرد الذكر القليل ده غير مقبول من المؤمن، بل من سيما المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني بيذكروا بس قليل، إنما المؤمن هذا يذكر الله كثيرا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب نرجع للآية، قال الله: وإن كنتم في ريب. عرفنا الفرق بين الشك والريب والإيه والمرية. قلنا المرية دي يعني هو بدأ يبقى فيه مراء بالباطل في الحاجة اللي هو متردد فيها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، صورة واحدة بس، فأتوا بصورة من مثله. هذا الضمير في قوله جل وعلا مثله اختلف المفسرون في شأنه، فمنهم من قال أنه يعود على القرآن، أي من مثل القرآن، فأتوا بصورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن. مثل يعني إيه؟ المثلية يعني التطابق، يعني مش حاجة قريبة، مش حاجة بمجرد أنها بلغة القرآن، لا، لغة القرآن لا، احنا عايزين حاجة مثل القرآن، مش مجرد أنها بلغة القرآن. يعني القرآن بلسان العرب، لكن لسان العرب مش في فصحة القرآن، القرآن نزل. شوفوا معانا في القرآن 10 قراءات متواترة، 10 قراءات متواترة بلهجات تحتوي على لهجات مختلفة وألفاظ مختلفة وأعاريب مختلفة وأصوات مختلفة، حاجات مختلفة كتير. وكل هذه الأوجه نزلت على أفصح الأوجه في لسان العرب، على أفصح الأوجه. أكرمني الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات بعمل بحث على معجم مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله. ده من أجل المعاجم اللغوية التي تبحث في أصول الكلمات واستعمالها في لسان العرب، استعمال أصل الكلمات في باب مبحث الاشتقاق ونحو ذلك. فبدا لي أن أخرج المواد القرآنية من هذا المعجم، يعني أنا أطلع الكلمات اللي هي موجودة في القرآن بس من المعجم ده، بحيث يبقى طلعنا من المعجم زي غريب للقرآن كده، ولكن من المعجم ده بس. جميل. فوفقني الله سبحانه وتعالى لتمام هذا البحث، وظهر لي شيء عجيب لم يظهر لي قبل ذلك بهذا الوضوح وهذا العمق. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يسرنا القرآن للذكر، كما بيّن ابن القيم رحمه الله في الصواعق وفي غيرها، إن التيسير، تيسير القرآن، يسر الله لفظه للقراءة، ويسر معانيه للفهم والتدبر، ويسر أحكامه للعمل. تيسير على الثلاث مستويات: مستوى الألفاظ، المباني، والمعاني، والأحكام. جميل كده. فنمسك التيسير على مستوى الألفاظ والمباني، وجدت إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لهذا الكتاب العظيم من مجموع ألفاظ وكلمات العرب في المعاجم، اصطفى لهذا الكتاب العظيم أفصح الألفاظ وأيسر الألفاظ، يعني أعلى الألفاظ في الفصاحة والاستعمال الكثير في لسان العرب. اللفظ نفسه مستعمل مشهور عند العرب، بخلاف الألفاظ الوحشية أو الحوشية، دي ملهاش وجود في القرآن، اللي بيسموه غريب اللغة، لأن علم غريب اللغة غير علم غريب القرآن. خلي بقى حضرتك عشان تعرفوا قيمة القرآن، علم غريب اللغة غير علم إيه؟ غريب القرآن. يعني إيه علم غريب اللغة؟ علم غريب اللغة يعني اللي بيبحث، العلم الذي يبحث في الألفاظ الوحشية أو الحوشية. يعني إيه وحشية؟ وحشية من التوحش، يعني الناس اللي هم كانوا بيعيشوا في البادية بينسبوا للوحوش عشان متوحشين، غير مستأنسين أو غير مستأنسين بالناس يعني، فعندهم إيه زي وحشة من الناس كده، عايشين في أماكن بعيدة من البدو، وكانوا بيتكلموا بكلام العرب، عرب قريش نفسهم ما كانوش بيفهموه. يعني العرب نفسهم زي ما احنا يجينا كده واحد من أعماق الريف مثلا أو من أعماق الصعيد، يجي يقعد يكلمك ممكن ما تفهموش خالص، وهو مصري وبيتكلم عربي وما تفهموش برضه. ممكن يجي لك واحد بلهجة خليجية أو من يعني أنا مرة كلمت واحد بدوي سعودي ما فهمتش منه ولا حرف، جبت واحد سعودي عشان يفهمني، هو نفسه ما فهمش. زي مثلا الأمازيغ في الجزائر وفي المغرب وكده، الناس اللي في العاصمة مش بيفهموهم، ما بيفهموش وما بيقولوا إيه، واضح؟ فدي نفس المسألة كده. فده معنى لفظ إيه؟ لفظ وحشي. وبعضهم يسميه بالألفاظ الحوشية، الحوشية نسبة لوادي اسمه حوش، زي وادي عبقر كده بينسبوا له الحاجات العبقرية. وادي حوش ده كان وادي مسكون بالجن، وكانوا بينسبوا له الحاجات اللي هي الإيه؟ الحاجات برضو الغريبة، يجي أي لفظ غريب كده أو أي حاجة غريبة يقوموا نسبينه لإيه؟ ها؟ آه، زي الأعراب اللي جه إيه؟ لما وقع على الأرض والناس اتلمت عليه، أم قال لهم ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. ده كلام ده كلام وحشي، ده كلام مش الكلام المستعمل كتير، وده ما تلاقوش، ده ملوش وجود في القرآن. غريب اللغة ما فيش حرف في القرآن في أي قراءة من القراءات القرآنية من غريب اللغة ولا حرف. شوفوا الروعة والجمال. ومش بس كده، لا، حتى الألفاظ المستعملة في لسان العرب، خلي بال حضرتك، حتى الألفاظ المستعملة اللي هي مش غريبة، الله سبحانه وتعالى بينتقي منها أفصح وأيسر الألفاظ. دي النتيجة اللي أنا خرجت بيها لما درست المعجم ده، أيسر وأفصح الألفاظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ واللي عايز يعرف يتأكد بنفسه يجيب كده قاموس مثلا زي القاموس المحيط للفيروزاباد، ويقرأ فيه شوية، يقرأ في أي باب، يجيب باب الباء، باب الحاء، باب التاء، أي باب، ويقرأ كده شوية، هيلاقي إن الباب مثلا لو مجموع الكلمات اللي في الباب هنفرض 100 كلمة، هيلاقي الكلمات المستعملة في القرآن من 100 كلمة دول مثلا 10-20 كلمة،
وبقيت الكلمات غير المستعملة إلي كلمات صعبة حتى في نطقها أصلا، إلي كلمات صعبة في نطقها، صعبة في معانيها، صعبة في استعمالها، شيء عجيب جدا سبحان الله. فدي من عظيم بلاغة القرآن. ده علم غريب اللغة. أمال علم غريب القرآن ده إيه بقى؟ علم غريب القرآن، علم غريب القرآن هو العلم الذي يبحث في الألفاظ التي خفيت على عامة الناس بس، ولكن يعلمها العرب ويعلمها العلماء ويعلمها المتخصصون، ولكن هي خفيت على عموم الناس. وطبعا احنا عموم الناس دول اللي هم ايام العرب، يعني ممكن واحد عربي يخفى عليه عمق لفظ معين لانه من قبيلة بعيدة عن قريش، مش واخد على الفاظها وكده، لان القرآن نزل بافصح الالفاظ كما قلنا، وقريش هي افصح اللهجات، فنزل بلسان قريش افصح اللهجات. فهذا فغريب القرآن غير غريب اللغة. غريب القرآن معناه الألفاظ اللي بتخفى. إحنا نفسنا بقى، هل إحنا عرب ولا أعاجم؟ ها؟ أعاجم. حد له رأي تاني؟ إحنا عرب ولا أعاجم؟ ها؟ عرب؟ ها؟ حد له رأي تاني؟ آخر كلام، عرب ولا أعاجم؟ أنت عربي؟ أنت عربي؟ متأكد؟ طب يعني إيه ما أجمل زيد؟ دي معناها إيه؟ ايه الفرق بين ما اجمل زيد، ما اجمل زيدا، ما اجمل زيد؟ حد يعرف يقول؟ احنا عرب بقى، بدل احنا عرب. حد الله المستعان. ليه؟ لان احنا اللغه العربيه دي عباره عن مفردات ومركبات. مفردات يعني في الفاظ معينه، مفردات، والألفاظ دي لها تحليل لغوي معين، زي مثلا ويل لكل همزة لمزة. حد يعرف يعني ايه همزة ويعني ايه لمزة؟ حد يعرف يحلل اللفظ ده؟ طالما احنا عرب بقى، لمزة وهمزة، مين يعرف يحلل اللفظ ده؟ لا، تحليل اللفظ، لمزة دي جاية منين؟ لمزة دي جت منين؟ وهمزة جه منين اللفظ ده؟ مش بكلم عن معناه، معناه موجود سهل، لكن انا بتكلم على اللمزه دي جت منين؟ من لمز، يعني من لامز، مش كده؟ طب لامز ازاي تحولت لمزه؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ويل لكل لامز هامز؟ مش دي كده صح؟ هي دي كده غلط ولا صح؟ صح اهو، الشيخ قال صح اهو، يعني لامز وهامز، ويل لكل هامز لامز، ما فيهاش مشكله، صح هي. انما ليه قالت ويل لكل همزه لمزه؟ مش خلي بالكم بقى، لام همزه ولمزه اصلها ايه؟ لامز اتحولت بدل فاعل، هي موزونه على فاعل، اتحولت لفعل بقت لمز. دي صيغه مبالغه، دي عند العرب صيغه مبالغه، بتدل على ايه؟ بتدل صيغه المبالغه دي على كثره اللمز من هذا الانسان، على وقوع اللمز منه بشكل كتير، فإن كثر حتى صار صفة لازمة ثابتة فيه زادوا عليها التاء، بقت صيغة مبالغة تانية لمزة، فهي لامز لمز، وبعدين لما الفعل ده بقى ثابت فيه الصفة دي بقت ثابتة بقت لمزة، زي هامز همز همزة، ضاحك ضحك ضحكة، عالم علام علامة، راحل رحال رحالة. هو شفتوا؟ يبقى احنا عرب ولا عاجم؟ عاجم. العربي الفصيح بقى لما كان اول ما يسمع ويل لكل همزه لمزه يعرف همزه دي معناها ايه. همزه دي صيغه مبالغه، ده واحد خلاص هو بقت بيتحرك في اي مكان وفي اي سياق وفي اي وقت هو همزه، ما بيتغيرش، هو بقى دي صفته الثابته، هو فاهم كده. لكن احنا مش فاهمينها كده، احنا بنقرا في كتب التفسير، اللي بنعرف كتب التفسير اللي هو ايه، ان هو اللي بيكسر العيب بلسانه او العيب بالايه، بالفعل، العيب بالقول او العيب بالفعل. طب هم السلف الصالح ليه ما كانوش بيفسروا التفسير اللي انا بقوله ده؟ لان هم فاهمينه، هيفسروه ليه؟ هم فاهمينه، فاهمين التركيب ده من ناحيه اللغه، لكن اللي محتاج توضيح هو المعنى ده، زمانهم اللي محتاج توضيح وبيان المعنى نفسه، مش التحليل اللغوي مش الأصل. إنما إحنا اللي محتاجينه في زماننا دلوقتي إيه؟ التحليل أكتر من المعنى، لأن إحنا مش فاهمين التحليل أصلا. اهدنا الصراط المستقيم. طب إيه المنع إن كانت تتقال يعني اهدنا الطريق المستقيم؟ شمعنا الصراط المستقيم يعني؟ وفي كل مواضع القرآن الصراط ما عدا سورة الأحقاف ويهدي إلى طريق مستقيم، كل المواضع التانية الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم، ما قالش طريق. إيش معنى الصراط؟ إيه الفرق بين الصراط والطريق؟ عشان نعرف إحنا عرب ولا عاج. الصراط في بينه الطريق ده عبارة عن خمس معنى الصراط. الطريق كلمة طريق ده خمس معنى الصراط. يعني إيه خمس معنى الصراط؟ يعني كلمة صراط كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع وكذا غيره، كلمة صراط في لسان العرب دي بتصدق على الطريق اللي بيتميز بخمس حاجات: ان يكون طريق واسع واضح الاول والاخر، ومطروق اللي هي طريق بقى، ما هي طريق دي جاي من اللي هو مطروق، يعني الناس مش 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 ايه مش مهجور يعني، جميل، وامن ومستقيم. خمس حاجات. يبقى ده خمس ولا لا؟ خمس. يعني شوف كلمة طريق خمس كلمة ايه؟ صراط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول اهدنا الصراط المستقيم. يبقى هنا خلي بالك كلمة مستقيم هنا دي صفة مؤكدة ولا صفة مؤسسة؟ يعني صفة بتجيب معنى جديد ولا مؤكدة على معنى موجود في كلمة صراط أصلا؟ مؤكدة على معنى موجود في كلمة صراط أصلا، صراط مستقيم. إنما ويهدي إلى طريق مستقيم دي مؤكدة ولا مؤسسة؟ مؤسسة مش مؤكدة، لأن طريق معناه المطروق ومستقيم زيادة عليه. واخدين بالكم إزاي؟ يبقى إحنا عرب ولا أعاجم؟ ها؟ نقول كمان ولا كفاية كده؟ فاحنا عاجم طبعا، احنا عاجم. وخلي بالك حضراتكم ده انا بديلكم امثله على ايه؟ مش على المركبات. احنا لو دخلنا في المركبات دي عايز لها قاعده لوحدها، دي قصه تانية خالص. انا بديلكم امثله على المفردات، بعض المفردات بس في القران وتحليلها بس، لكن المركبات بقى في القران. نعم نعم نعم. ايه الاشكال؟ انا مش الاشكال في القران، الاشكال انا بسال علينا احنا، احنا عرب ولا اعاجم؟ مش القران عربي ولا اعجمي؟ القران عربي طبعا، لكن احنا مش عرب. احنا مش عرب في اللغه، حتى لو عرب في الانتساب او عرب في العرف، عرفا احنا عرب، بس احنا لغتنا احنا في منأى عن اللغه العربيه. اللغه العاميه لما توغلت بشكل فظيع ووجود القرآن في حياتنا بقى ضعيف، يعني وجود العامية في حد ذاته مش هو القضية، لأن العامية كانت موجودة حتى في لسان العرب. يعني لسان العرب كان لهم بعض الألفاظ اللي بيحيدوا بها عن قياس اللغة، فمش دي الإشكال، مش ده الإشكال. الإشكال في إن الواحد يبقى بيتعمق في العامية وبيستعملها ليل ونهار وهو في منأى عن لغة القرآن كمان. دي مشكلة كبيرة جدا، ان احنا احوالنا مع القرآن ضعيفة جدا. فلازم ان احنا، وزي ما قلنا في الآية آية سورة سبأ، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. مفيش مجال ولا طريق ولا مسلك للهداية الا من خلال كلام الله سبحانه وتعالى، مفيش طريق تاني اصلا. فانت عاوز تعرف مقدار الهداية اللي انت فيه، شوف حالك مع القرآن. لو حالك مع القرآن قوي يبقى أنت هدايتك قوية. لو حالك مع القرآن ضعيف، والله لو أنت شيخ الإسلام، لو الناس بيضربوا لك تعظيم سلام في الراحة والجاية يا شيخ فلان ويا شيخ علان، أنت بعيد عن الله. مهما لازم تكون قريب من القرآن تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا بما فيه. يعني ما نلاقي واحد عنده 50-60 سنة للأسف الشديد جدا وعمره في حياته ما قرأ معنى من شر غاسق إذا وقب، ما يعرفش يعني إيه غاسق ولا يعني إيه وقب، مشكلة. وطبعا تدبر القرآن فرع عن علم معناه كما قال السيوطي في الإتقاء. يعني إذا أنت إزاي هتتدبر حاجة أنت مش فاهم معناها أصلا؟ أنت لازم تفهم المعنى الأول وبعدين بعد كده يجي التدبر. والتدبر ده فرض عين على كل مسلم. التدبر ده مش معناه أن انت كل واحد فينا يبقى الشيخ شعراوي صغير عليه رحمة الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء عليه رحمة الله، كان من أعلام القرآن، من أعلام البلاغيين عليه رحمة الله. مش تدبر القرآن مش معناه أن أنت تمسك اللطائف اللغوية والدقائق العلمية وتخرجها من القرآن، مش ده تدبر القرآن. تدبر القرآن ان انت تعرف المعنى المجمل للآية وتصل الى المراد من وراء هذه الآية، ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده منك من خلال هذه الآية. بس هو ده تدبر القرآن، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوه. يبقى الناس انقسموا بهذه الآية إلى قسمين لا ثالث لهما، قسم يتدبر القرآن وقسم على قلبه قفل أعاذنا وإياكم الرحمن، ما فيش حاجة ثالثة في النص. يعني إما أن أنت إنسان بتتدبر القرآن، وإما أن على قلبك قفل أعاذنا الله وإياكم. فما بالك بقى لو أنت أصلا مش بتقرأ القرآن أصلا، يعني في ناس ما بيفتحوش المصحف غير من رمضان لرمضان، يعني يختم في رمضان 3-4 ختمات، ومن رمضان لرمضان يختم ختمة، يعني في رمضان نفسه يختم 3-4 ختمات، ويجي من رمضان لرمضان ممكن ما يجيبش ختمة حتى. دي مشكلة كبيرة جدا. ده حتى صرح أئمة الحنابلة كالبهوتي في كشاف القناع وكذا غيره كذا من الشافعية كذلك من قال بهذا القول، قالوا بتحريم هجر القرآن أكتر من 40 يوم. الإنسان يهجر القرآن أكتر من 40 يوم ده حرام، حرام شرعا، وده يدخل في هجر القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذا لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كما في مسند أحمد وفي غيره، قال اقرأه في 40، قال يا رسول الله أستطيع في أقل من ذلك، قال في شهر، في 10 أيام، في أسبوع، في 3 أيام. فجعل له التوقيت ما بين 3 أيام و40 يوم. يبقى أنت أخرك 40 يوم تختم القرآن. ليه؟ علشان قلبك يمر على القرآن، لأن القراءة هي بريد التدبر. ما ينفع إزاي أنت تتدبر القرآن وأنت ما بتقرأش فيه؟ أنت هو المدخل التدبر أن أنت أو تقرأ، يكون لك ورد قراءة ويكون لك ورد سماع للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من غيره، كان كل ما تيجي فرصة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر حد من الصحابة يقرأ عليه القرآن. فيبقى ليك ورد قراءة وليك ورد سماع، الاثنين دول مع بعض هيترتب عليهم ورد تدبر للقرآن. وطبعا ورد التدبر ده بينه وبين القراءة والسماع ايه؟ ورد فهم المعنى. تجيب تفسير كده بسيط جدا زي التفسير الميسر مثلا اعداد لجنة من العلماء، وتقرأ كل آية متفسرة في جملة واحدة بس، اقرأ الجملة معناها ايه؟ واقعد بقى كده تدبر فيما أراده الله منك. فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله في مطلع كتاب الرسالة: فليست تنزل بأحد من دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.